الله صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد، وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره واتباع سبيله، فإن تقوى الله هي الحصن الواقي والدرع الذي يقي الإنسان من شرور الشيطان ومن الآفات والموبقات التي تعتور طريقه. وإن أصدق الحديث كتاب الله العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حيث يقول تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة يعني الله سبحانه وتعالى ويقول: أيها الناس إنا خلقناكم من أب وأم تشتركون جميعا منهما من غير فرق بين الأبيض والأسود والعربي والعجمي، وجعلناكم شعوبا وقبائل مختلفة لا لميزة لبعضكم على بعض، بل لأن يتعارفوا فيعرف بعضكم بعضا، ويتم بذلك أمر اجتماعكم، فيستقيم بذلك مواصلاتكم ومعاملاتكم. ولو فرضنا ارتفعت المعرفة من بينكم لبادت الإنسانية، فهذا هو الغرض من جعل الشعوب والقبائل، لا أن يتفاخروا بأنسابهم ويتباهون بآبائهم وأمهاتهم، هذا هو الغرض من جعل الإنسان ومن جعل هذه الشعوب وهذه القبائل، لأجل أن يتعارفوا مع بعضهم البعض، يعني لأجل الإلفة، لأجل المودة، لأجل أن يتعاملوا مع بعضهم في معاملات تجارية ومعاملات اجتماعية وأخلاقية وما شاكل ذلك. ولهذا نرى بأن الإسلام حرص على هذا الغرض، وهو التعارف والمودة والإلفة فيما بين الشعوب، المؤدي إلى الإلفة والمعرفة الصادقة، ولا يرتضي للناس أن يعيشوا متباعدين متناكرين مختلفين فيما بينهم. ومن هنا أكد الإسلام وأوجب كل ما يحقق هذا الهدف، كالبر بالأهل والأولاد وصلة الرحم للأرحام والتواصل بين المؤمنين من خلال المصافحة وإفشاء السلام والزيارة وتقديم المساعدة والعون للمحتاجين من ذوي الفقر والفاقة. ومع هذا كله، وللأسف الشديد، فإننا نرى في هذا الزمان ظاهرة خطيرة شائعة في مجتمعنا، وهي ظاهرة التفكك الأسري، التفكك الأسري الأسري والاجتماعي وعدم التماسك الاجتماعي، فقد كثرت ظواهر عقوق الأبناء وتساهل الآباء في ملاحقة ومراقبة أبنائهم ومعرفة ماذا يصنعون، وهذا شيء ملموس ملحوظ الآن، كأن الآباء يسكتون عما يصنعه الأبناء، مثلا إلى أين يذهبون، مع من يعاشرون، ما هي السهرات التي يقضونها، حيث أن الولد ربما يأتي في وقت متأخر من الليل ولا يسأله الأب مع من كنت أنت يا ولدي، أنت مع من كنت. فهذه من المسائل التي هي الآن متفشية، فنرى بأن هذه الظاهرة ظاهرة مثلا عدم مراقبة الآباء لأبنائهم وعدم معرفة ماذا يصنعون وما هي تصرفاتهم هي ظاهرة خطيرة أصبحت في المجتمع وكثيرة، وكثر الجنوح من الأحداث، يعني هؤلاء الصغار الذين هم مراهقون لنفترض أصبحت التصرفات الغير المشروعة كثيرة منهم، وارتفعت نسبة الطلاق والمشكلات الاجتماعية وتعددت أسباب الجريمة ومظاهر الانحراف والعنف العائلي والمشكلات الزوجية، ووهد كثير من الأواصر وضعف التواصل بين الأقارب والأرحام، وسادت القطيعة والجفاء وحلت محل الصلة والصفاء، وضعفت وشائج الأخوة وروابط المودة، وشاعت الأنانية والآحادية بدل القيم الإيثارية والجماعية، مما ينذر بإشعال فتيل أزمة اجتماعية خطيرة يجب المبادرة إلى إطفائها والقضاء عليها. ولا يمكن ذلك، كيف يمكن أن نخرج من هذه الأزمة وهذه المشكلة الآن المتفشية في المجتمع؟ لا يمكن ذلك إلا بالرجوع إلى تعاليم ديننا والتمسك بأوامره ونواهيه. فالإسلام ينادي بأعلى صوته بالنهي عن العقوق، يعني أيها الإنسان عليك بأن تبر أرحامك، وخصوصا أن تبر أباك وأمك، باعتبار أن هذين العمودين من الأمور الأساسية التي ينبغي للإنسان أن يتنبه إلى برهما. فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: أدنى العقوق أف، كلمة أف، وهذه ما تشير إليه الآية المباركة، حيث إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي بعض الروايات التي تشير إلى هذه الآية المباركة أنه لو كان هناك عبارة أقل من كلمة أف لحرمها الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان الذي افترض يطلب إليه أهله أمه أو أباه يطلبون إليه شيئا من المطالب ثم يقول أف فيتبرم في وجههما، هذه منهي عنها. أدنى العقوق أف، ولو علم الله عز وجل شيئا أهون منه لنهى عنه. هذه الرواية. رواية أخرى قال عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام: من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة. لاحظ، وهما ظالمان. في بعض أحيان بيجي واحد شبول بيقول إنه هذا أبي ظلمني، هذه مثلا هذه والدتي ظلمتني. حتى لو فرضنا أن الأب ظلم الابن، وإني لا أعتقد بأن الأب في شيء من تصرفاته مع ولده يمكن أن يكون ظالما في تصرفه مع ولده، حتى في هذه الحالة على الابن أن دائما يبقى بارا بوالديه، دائما يبقى في حالة تواصل معهم، في حالة مودة لهما ولا يقطعهما. من نظر إلى أبويه نظر ماقت، يعني نظرة هيك هذه النظرة فيها حقارة أو فيها ذلة لأبويه. انظر على صعيد هذه النظرة قديش هي مثلا، بغض النظر مثلا عن مسألة ما لو جاء نعوذ بالله وضرب أباه أو ضرب أمه أو شتمهما، نظر إليهما وهما ظالمان له، لم يقبل الله له صلاة. قال الله تعالى عن الأشخاص الذين هم عاقون، اللي هن يعني يتعاملون بالعقوق مع أبويهما، عبر عنهم بالجبار، الجبار الشقي. وذلك حكاية عن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وعلى آل نبينا السلام، ماذا قال في القرآن الكريم؟ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعله بارا، هل الآن هو بار، لكن أن يديم هذا الجعل عليه. النبي عيسى عليه السلام كان يبر أمه، يبر بأمه، ولم يكن جبارا شقيا. الإنسان الذي يعق أمه أو يعق أباه فهو إنسان جبار، جبار يعني متجبر، متكبر على أبويه، وشقي من هذه الناحية. فقد جعل الله تعالى العاق لأبويه جبارا شقيا. هذه المسألة التي أذكرها لكم من ناحية العقوق، وأنه مسألة، هذه مسألة محرمة عندنا من ناحية شرعية، لا تقتصر فقط على الجوانب المعنوية. يعني ربما يجي إنسان بيقول إيه، أنا بروح لعند أمي وأبي، أنا أذهب لأمي وأبي، بحكي لي كلمتين ملاح معهم، ها بقول لهم والله ما أحسن عبادتك يا أمي، ما أحسن عبادتك يا أبي، أنت نعم الأب، أنت إنسان كريم، أنت إنسان صادق، أنت علمتنا وربيتنا وأدبتنا بأدب الإسلام وهكذا. لكن هذا صحيح، هذه من اللطافة ومن الليونة، وجيد الإنسان أن يتعامل مع أهله بهذا الأسلوب. لكن هناك أسلوب آخر يحتاج الأبوين، يحتاجان إلى أن يكون أسلوبا عمليا. ما هو؟ هو أن نعينهما من الجوانب المادية، جوانب المادية. يعني إذا كان الأب فقيرا عنده قصور من ناحية المادة، فيجب على الابن أن يعينه، يجب عليه أن يساعده، يجب عليه أن يلتفت إليه، ولا يغفل عن هذه المسألة. إذا كان الأب ضعيفا ولا حيلة له، خصوصا عند الكبر، الله سبحانه وتعالى كأنه يذكر هذه الحالة، أنه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأنه إذا أصبح كبيرين على الإنسان ماذا أن يتعامل معهما بالليل، مش لما كانا صغيرين مثلا كانوا في عز شبابهما والبي عمال يتعب والأم كذلك تتعب اتجاه الولد وتخدمه وتقدم له العون، فنعم الأب والأم. لكن عندما يكبران ويحتاجان إلى المساعدة وإلى العون، فحينئذ أنا أتركهما، هذا لا يجوز. ولذلك تجب رعاية الوالدين الصحية. يعني فرضنا أنهم كانا مطروحي الفراش، في حالة مرض، في حال علة، أنا أجيء إليهما وأخدمهما. إذا أنا ما استطعت أن أهيئ لهما من يخدمهما، إنه هذا من بر الوالدين. ولذلك ورد عندنا، حتى مثل هذه الحالة ورد عندنا في الروايات الشريفة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فعن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبي قد كبر جدا وضعه، فنحن نحمله إذا أراد الحاجة. يعني إذا بنخذه على الحمام، بنجي نحن بنحمله بنخذه على الحمام، على التواليت مثلا. عم يسأل الإمام، شو فكر من الإمام؟ إيه والله بدو علي الوسام. ماذا أجابه الإمام؟ فقال: إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، طالما عندك قدرة على أن تعالج وتعلل أبويه وهما ضعيفان وهما مريضان، فعليك أن تفعل. ولقمه بيدك. يعني في بعض الأحيان الأب ربما لا يستطيع أن يحرك يده، ربما الأب لا يستطيع أن يأتي هو ليصل مثلا إلى الطعام ويأكله بنفسه، فألقمه بيدك فإنه جنة لك غدا. الجيش هذه فيها رأفة، فيها حنان، الجيش الله سبحانه وتعالى كم الله سبحانه وتعالى يجعلها عظيمة في نظره أن يأتي الابن ويلقم أباه. ولذلك في يوم من الأيام سأل نبي الله موسى ربه، قال له يا رب أرني من أحشر معه في الجنة. قال له وهو في هذه الحياة الدنيا حتى أذهب وأزوره وأتعرف عليه، من قريني في الجنة، من يحشر معي في الجنة؟ فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبينا موسى قال له الذي يحشر معك في الجنة ذاك القصاب فلان. تعجب نبي الله موسى، هذا لحام وأني نبي، كيف أنا أحشر مع هذا اللحام هذا القصاب؟ قال والله في سر في المقام، خليني أروح لعند هذا اللحام وشوف شو قضيته، لماذا أنا أحشر معه في الجنة، لماذا أحشر معه في الجنة؟ جاء نبي الله موسى إلى عند هذا القصاب وراقبه ماذا يصنع، وإذا بهذا القصاب يأخذ شيئا من اللحم ويذهب إلى بيت أهله وأمه معلقة في سقف البيت، أمه صايرة صغيرة خطيارة كبيرة كبيرة في السن وهي مريضة وهي عليلة لا تستطيع على الحراك، فيأتي هذا القصاب ويطبخ ذلك اللحم، يطبخ ذلك اللحم ويجزئه صغيرا، ثم يأتي ويطعم أمه، يطعم أمه. هذه الأم ترفع عيناها إلى السماء، تنظر إلى السماء بعين الرأفة والرضا على ولدها، يقول أنا دنوت بعد أن راح هذا القصاب نبي الله موسى، دنوت من هذه الأم فسمعتها تدعو لولدها تقول إلهي إلهي أحشر ولدي هذا مع نبي الله موسى، أحشر ولدي هذا مع نبي الله موسى. طبعا سمعها موسى فعلم السر في ذلك، علم أن هذا ولد وبرا بوالدته، رؤوفا بها، رحيما عليها، لا يتأفف منها ولا يغالي في أذيتها، فالله سبحانه وتعالى جعل منزلته مع أنبياء الله، جعل منزلته مع نبي الله موسى. ولكننا نحن إذا نظرنا إلى هذا الزمن، نظرنا إلى هذا الزمن، نرى الكثير من الأبناء والأمهات لما يكبر سنهم ويهن عظمهم ويحتاجون إلى رعاية أبنائهم لا يجدون من يكافئهم من أبنائهم إلا بالخلاص منهم، بأخذهم إلى دور الرعاية. يعني بعضهم الشكل يقولها وما محطط، بتعرفوا أن خدمة الإنسان هو لأهله أديش فيها ثواب؟ صحيح ربما بيقول أنا، يقول الإنسان أنا أخذهم إلى دار الرعاية فأضعهم هناك وأنا أنفق عليهم، أنا أصرف عليهم وأنا يعني أدفع مثلا من جيبي على افترض رعايتهم، لكن أن هو يبادر الإنسان، أن هو يبادر الإنسان، هذه كم لها من الثواب عند الله سبحانه وتعالى. تلك الأم التي حملت الولد وذلك الأب الذي جاهد في سبيل إعزاز ولده، حينئذ يشعر بأنه لم يذهب عمله هدرا ولم يذهب سدى. فنرى بأن هؤلاء لما يكبر سنهم ويهن عظمهم ويحتاجون إلى رعاية أبنائهم لا يجدون من يكافئهم من أبنائهم إلا بالخلاص منهم بأخذهم إلى دور الرعاية، بل تعدى الأمر إلى ما هو أفظع وأمر من ذلك. فهذا متجبر لما بلغت أمه الكبر عتيا تبرم وضاق بها ذرعا وأمر بإخراجها من المنزل لتبيت المسكينة على عتبة الباب حتى يحسن إليها الجيران. وآخر آخر يتنازع مع أبيه. هلا بشوف بعض دول هذه المشكلات الاجتماعية، بيجي واحد بيتقاتل هو بيه، عشان تقاتل انتو يا عشان شوية إرث،
ليش أعطت خيي المكان الفلاني أنا ما أعطيتني؟ شو بده الإنسان بهذا حطام الدنيا؟ أن نرى بأن الأخ يتنازع مع إخوته لأجل ماذا؟ لأجل أنه أفترض هذا البي كتب لابنه وهو في حال الحياة كتب له عقارا معينا، بيجي الولد يحقد مثلا على أخيه ويعني يتبرم من أخيه ويقاطع أخاه ولا يتكلم معه، لماذا؟ هذا هو الغرض الذي الله سبحانه وتعالى جعل من خلاله أواصر القرابة وأواصر مثلا خلق الإنسانية لأجله، هذا خلاف الغرض. فنرى بأن آخر يتنازع مع أبيه لأجل حطام يسير من الدنيا أو تركة أو ثروة متروكة، هو الإنسان لو محمل معه هذه الأمور إلى عالم الآخرة كان المسألة سهلة، يعني لو دامت هذه لأبيه لما وصلت إليه. ثم بالنسبة لهذا أيضا سوف لا تدوم عنده، فإذا على ماذا يتنازعون؟ فيموت أحدهما وهو واجب على الآخر ولا يحضر جنازته للأسف. رحمك يا إلهي، أي جريمة ارتكبها هؤلاء العاقون في حق أعز وأقرب الناس إليهم؟ وكأني بلسان الأب يقول لولده غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبد لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأن لسان حال الأب هكذا. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أأمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يا ليت هذا الولد أمرار الأب هكذا، بقول يا ليت أنه هذا الولد فقط يعاملني مثل ما عم بيعاملني الجار، جاري ما بدي يعاملني مثلا كابن لي وإنما يعاملني كما يعاملني الجار. أقول إذا كان هذا في حق الوالدين فما بالكم بموقف هؤلاء من الأقارب والأرحام؟ إذا كان الواحد في بعض الأحيان في حق والديه هكذا يتصرف، فكيف بالنسبة للأرحام؟ كيف بالنسبة لبقية الأقارب؟ والله سبحانه وتعالى يطلب منا أنه فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله يطلب منا أن نبر إلى أرحامنا، نبر أرحامنا، أن نصل أرحامنا. هذه أيضا من المشاكل الاجتماعية الآن الموجودة، ولذلك نحن نرى بأن التفتت والتفسخ في المجتمع منشأه مثل هذه الأمور. فإننا نلاحظ بأن القطيعة بين الأرحام مستشرية والخصومة والمعاداة بينهم هي الحل، وما ذلك إلا لأجل أمر حقير تافه من خلال زلة لسان واحد. يا عمي من قرايب غلط مع واحد تاني، غلط مع واحد آخر، عمي يعني العصمة لأهلها، افترض واحد غلط في كلام معين فبيقوم الآخر ويحقد عليه، وحينئذ ما بيعود الخي بيحقد على أخيه، افترض الأب يحقد على ولده، الولد يحقد على ابن أخيه، وهكذا لأجل غلطة معينة أمر حقير من خلال زلة لسان أو شجار بين الأطفال والنسوان، أمر النسوان بيتآثروا مع بعضهم، بروح هذا الخي بزعل من خي، لا ليه هذا يعني مرتي اتقتلت هي وهذيك المره بعش يحكي الموضوع. ابني قتل ابن هذا، تنازع هو وياه، تشاجر هو وياه، فقام ضربوا ابني لذاك الولد ابن خي، فبلاقي النسوان بعش يحكوا مع بعضهم، وهكذا يعني بتلاقي مثلا مشاكل تافهه من هذه الناحيه. فنرى بانه لأمر حقير تافه من خلال زلة لسان أو شجار بين الأطفال والنسوان، فتمر الأشهر والسنون وكل واحد منهما قلبه يغلي ويغل حقدا على الآخر، فلا يستريح أحدهم إلا إذا أرغى وأزبد وآذى وأفسد وانبلجت أساريره بنشر المعايب وإفشاء المثالب وسرد القبائح وذكر الفضائح، حيث أن كل واحد منهما يبدأ يفضح الآخر، وهذا لعمري من الأمور التي نهى عنها الشارع المقدس وجعلها من مصادق الإفساد في الأرض. هلأ في بعض الأحيان نرى بأنه ليس فقط الإفساد في الأرض أن يجي أن أحمل سلاح في المجتمع وأضرب الآخرين أو أذهب وأسرق مثلا أو أذهب وأحارب الناس، كلا، بل هذه حتى قطيعة الرحم والعقوق أيضا هي من موارد الإفساد في الأرض. ليش؟ لأن هذا الذي يقطع رحمه متعمري يجعل شرخ في المجتمع، وهو خلاف الغرض الذي أوجله الله سبحانه وتعالى له. يعني الله أوجد المجتمع كما قلت لكم في بادئ الحديث لأجل التعارف ولأجل الموادة ولأجل الإلفة. فإذا أنا أفسدت في الأرض من هذه الناحية، قطعت أرحامي، فأنا خلقت شرخا اجتماعيا ولو على صعيد صغير. إذا كل واحد هكذا يريد أن يفعل، فإذا يسود حينئذ الفساد في المجتمع. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد الآية 22 و23: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني إن توليتم، يعني إن ابتعدتم عن الدين بسبب ماذا؟ الإفساد في الأرض الذي من مصادقه قطيعة الرحم. ما هو جزاء هؤلاء؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا بعد بيسمعوا النصيحة، أصمهم من ناحية الأذان، لا بيسمعوا النصيحة ولا يرون إلى الحق، يرون الحق. فالله سبحانه وتعالى حينئذ يجعل لهم هذه النتيجة. كأن هناك آثار وضعية من ناحية عدم صلة الرحم، أو أن الإنسان إذا لم يصل رحمه. نعم، إن القطيعة في المجتمع لا سيما من أبناء الأسرة الواحدة وذوي الرحم والقربة وطغيان المصالح الشخصية أدواء فتاكة إذا تمكنت من جسد الأمة. عشان هيك الفساد بصير إذا تمكنت من جسد الأمة أسخنتها، فهي مصدر كل بلاء وسبب كل عداء ومنبع كل شقاء، بل هي السلاح البتار الذي يشهره الشيطان ضد القلوب فيغرقها والعلاقات فيمزقها. وإذا تنافر ود القلوب كسرت زجاجات التواصل وتمكن الشر في النفوس، وعاد الناس ذئابا مسعورة ووحوشا كاسرة يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا بالنسبة لصلة الرحم، كم لها من العظمة عند الله سبحانه وتعالى. أختم هذه الخطبة بهذه القصة حول مسألة صلة الرحم والبر بالأب والبر بالأهل. في يوم من الأيام يروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حضر على شاب ينازع، وهذا ما يمكن أن يؤكد هذا المعنى، أن صلة الرحم تسهل نزع الروح وتسهل يعني على الإنسان سكرات الموت. لأنه الإنسان عندما يكون في حال النزع، في حال الموت، الله سبحانه وتعالى ربما يعني هو يحس من هذه الناحية أن المسألة صعبة جدا، إخراج الروح من الجسد. فصلة الرحم تسهل هذه المسألة كما ورد عندنا في بعض الروايات. وقد ورد قصة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الأمر. يوم من الأيام كان هناك شاب ينازع. كل ما قالوا له قل أشهد أن لا إله إلا الله ما بيقول، يرتج عليه. جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، جلس عنده، قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله، ما كان يقول، كان يرتج عليه، لا يستطيع أن يعبر بهذا التعبير عند النزع، عند نزع روحه. فقال، طلب من القوم، قال لهم أله أم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ادعوا أمه، خليها تجي لعندي، خل تجي لعندي. جاءت هذه الأم إلى عند رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا فلانة أنت راضية عن ولدك؟ هذا الولد أنت راضية عنه؟ قالت له لا يا رسول الله أنا ما أرضى عنه. تعجب رسول الله، لماذا لا ترضين عنه؟ لا أرضي عنك. إنه الرسول علمت أنه هناك سر في المقام. قالت لا أرضى عنه يا رسول الله، منذ فترة جاء إلى عندي وضربني برجله وآذاني وعقني، فكيف أرضى عنه؟ هذه المسألة لا ينساها قلبي. قال له لا أرضي عنه، ما كانت ترضى عنه. قالوا لأصحابه، قالوا جيبوا لي حطب، جمعوا لي حطب وجيبوا حطب. جابوا مولد. قالت له ماذا تريد أن تصنع بالحطب؟ قال لها لأحرق ولدك فيه في هذا الحطب. فصرخت الأم قالت له لا يا رسول الله لا تحرقه لا تحرقه. قال لها الآن كنت تقولين أنا لا أرضى عنه، وعدم رضاك على ولدك هو مدعاة للحريق في نار جهنم. إذا كنت لا ترضين بأن أحرقه في نار الدنيا فكيف بالنسبة لتلك النار التي هي نار جبار السماوات والأرض ونار الآخرة؟ فقالت إذن يا رسول الله أرضى، اللهم ارضى عنه وإني رضيت عنه. عندها سأله رسول الله قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله عندها. لماذا؟ لأن أمه رضيت عنه. فسأله النبي صلى الله عليه وآله قال له قبل أن ترضى أمك عنك شو كنت عم بتشوف؟ قال له كنت أرى رجلا أسود يحمل حربة في يده وهو ماثل أمام عيني ويخيفني، ولكن بعد أن رضيت أمي عني بدله الله سبحانه وتعالى بملك بأبهى صورة، فانطلق لساني وتشهدت هذه الشهادة أمامك يا رسول الله. هذه بعض المسائل التي يمكن أن يبتلي بها المجتمع والتي هي موجودة الآن في المجتمع. فالله الله في أرحامكم، الله الله في أقربائكم، على الإنسان أن يودهم. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لمرضاته ولأجل أن يقوم بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وصل على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجرين إلى جنات النعيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى صبطين وعلى الصبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصلي يا مولاي على سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين، وصلي على الإمام محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي النقي والحسن العسكري وصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه. إن هذا اليوم هو يوم الجمعة، وهو اليوم المتوقع فيه ظهور صاحب العصر والزمان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. فإنني أقتصر في هذه الخطبة على الدعاء لمولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان بتعجيل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرضتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، واعزز به ذلتنا، واغن به عائلنا، واجبر به فقرنا يا رب العالمين. اللهم اصلح ما فسد من امورنا. اللهم اجعل لنا من أنفسنا ومن أزواجنا ومن ذرياتنا ذريات صالحة طاهرة تقر بهم أعيننا يا رب العالمين. اللهم اجعل تقوى لباسنا واجعل التدين شعارنا، واجعل الإيمان من خصالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا وأن ترحمهم برحمتك الواسعة. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأهله وتخذل الكفر وأهله. اللهم انصر أهلنا في العراق خصوصا الشيعة منهم، اللهم انصرهم يا الله. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، انصر الإسلام أينما وجد يا أرحم الراحمين بنصرك العزيز المؤزر. اللهم إخواننا وأخواتنا الحاضرين في هذه الصلاة، اللهم وفقهم ورعاهم برعايتك، وأصلح شبابهم وأصلح بناتهم وأصلح نساءهم وأصلح رجالهم يا رب العالمين، إنك سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإلى الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله وملائكته